بستانا لزهرتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فإلى شيء من سيرهم وقصصهم، إلى سيرة خاتمهم رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أقول بالله التوفيق: إلى شيء من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غزوة الفتح، فتح مكة. فتح مكة كان فتحا عظيما، أضاء الله سبحانه وتعالى به النور، وكان سببا عظيما في دخول الناس في دين الله أفواجا. فكانت ثم قبائل من قبائل العرب، بل جل قبائل العرب، تتربص الحرب الدائرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قومه من أهل الشرك من أهل مكة. فينتظرون، أعني قبائل العرب، ينتظرون من الذي سينتصر. فإذا كان النصر حليفا لأحد كانوا معه، فكان فتح مكة نصرا عظيما، بسببه دخل الناس في دين الله أفواجا. وقد قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في إلى شيء من غزوة الفتح وبيان بعض ما فيها، فأقول مستعينا بالله سبحانه: قد كان من بنود الاتفاقية التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو كممثل عن المشركين، كان من بنودها أن من أراد أن يدخل من القبائل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلف دخل فيه، ومن أراد أن يدخل مع أهل الشرك من أهل مكة في حلف دخل فيه. فدخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة خزاعة، وهذه القبيلة كانت كافرة، كانت تعبد الملائكة، إلا أنها دخلت في التحالف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح حكمها من ناحية القتال حكم المسلمين سواء بسواء أمام أهل الشرك. ودخلت قبيلة أخرى كبيرة من قبائل العرب يطلق عليها قبيلة بكر بن سعد، دخلوا مع أهل الشرك في حلفهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح هناك أيضا فريقان: الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وقد تحالفت معهم قبيلة خزاعة، وأهل الشرك وقد تحالفت معهم قبيلة بكر بن سعد. فاستمرت الأمور وهدأت الأمور شيئا ما بعد صلح الحديبية، وكان بين قبيلة بكر بن سعد وبين قبيلة خزاعة سارات من سارات الجاهلية، فكان لقبيلة بكر بن سعد سأر عند قبيلة خزاعة. فانتهزت هذه الفرصة، فرصة المهادنة، وهجمت قبيلة بكر بن سعد ليلا على قبيلة خزاعة، وأمدتها قريش بالعون والمدد، فقتلوا عددا كبيرا من قبيلة خزاعة، واستمروا في قتلهم وتشريدهم منتهكين للحرمات، كذلك ناقضين للعهود والمواثيق. ودخلت قريش سرا في هذه الحرب مع قبيلة بكر بن سعد، إلى أن ألجأوا قبيلة خزاعة إلى الذهاب إلى الحرم، وكان من المفترض أن يؤمنوا إذا دخلوا الحرم، ولكن قبيلة بكر بن سعد كانت من الفجور بمكان كبير، فاستمروا في القتل والتشريد للخزاعيين، حتى إنه ينقل عن كبيرهم وملكهم أكان كافرا آنذاك، لما دخلت خزاعة الحرم قالوا له اتق الله هذا حرم الله، فقال لا إله بعد اليوم، إنكم يا معشر بني سعد يا معشر بكر بن سعد تسرقون الحجيج، فلما تتخلفون عن إدراك ثأركم، أو كما قال. فالحاصل أنهم أنزلوا بقبيلة خزاعة حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء شديدا، وقتلوا منهم عددا كبيرا عن معاونة من القرشيين لهم في ذلك. فذهب كبير قبيلة خزاعة وهو بوديل ابن ورقاء الخزاعي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين به بعد الله سبحانه وتعالى على أهل الشرك من أهل مكة، وقص عليه خبر ما حدث، وأنشدوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أشعارا أمامه، كقول القيل اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، وذكر أبيات شعر يستطرق بها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الشرك من أهل مكة ومن بكر بن سعد، وذكر النبي بالحلف الذي بينه وبينهم. فلما تيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا وحلفاءها نقضوا العهد الذي بينه وبينهم باعتدائهم على قبيلة خزاعة، تأهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو مكة في هذه الغزوة التي يقال لها غزوة الفتح. أما أبو سفيان ابن حرب وكان زعيم مكة وكبير مكة آنذاك، فعلم أن الأمر سيصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ما تناقلته كتب السير أنه ركب ورحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يوثق العهد القديم ويجدد المدة، إلا أن الأمر قد خرج من يده بانتهاك الحرمات الذي صدر من حلفائه من قبيلة بكر بن سعد. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد جدوى بعد أن غدر أبو سفيان، غدر أهل الشرك من أهل مكة، وغدرت قبيلة بكر بن سعد بقبيلة خزاع حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى مكة. وأيضا لما أراد أن يؤمن عند دخوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أركبه العباس بن عبد المطلب خلفه. المهم أنه رجع إلى مكة يخبر أهلها بالذي كان. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فبعد أن رتب الجيش ترتيبا حسنا وجمع من الصحابة جموعا كبيرة جدا من أصحابه، جمع 10,000 مقاتل، انطلق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من شهر رمضان، أي في صبيحة اليوم الثاني من أيام رمضان. اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة إلى مكة وكانوا صائمين، هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا صائمين، فانطلقوا سائرين إلى مكة وقد تسلحوا بأحسن السلاح وتجهزوا بأحسن الجهاز، حتى وصل إلى مكان يقال له الكديد، عنده بئر ماء بين قديد وعسفان. وصل النبي إلى هذا الماء فأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يفطروا، أفطر النبي أفطروا، إذ قال عليه الصلاة والسلام إنكم مصبح العدو غدا والفطر أقوى لكم، والفطر أقوى لكم. كان في هذه الغزوة أن حاطب بن أبي بلتعة أرسل لأهل الشرك من أهل مكة يخبرهم بشيء من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في طريقه لغزوهم. حاطب بن أبي بلتعة أرسل إلى أهل الشرك من أهل مكة يخبرهم بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حاطب من المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله نبيه على ما كان منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي والزبير والمقداد: انطلقوا حتى تأتوا مكانا يقال له روضة خاخ، فبه امرأة مسافرة تحمل رسالة من حاطب بن أبي بلتع إلى مشركي قريش يخبرهم فيها بشيء من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فانطلق علي مع الزبير مع المقداد تعد بهم خيولهم مسرعين حتى أتوا روضة خاخ، فاستوقفوا الضعينة المسافرة، قالوا لها: أخرج الكتاب الذي معك. قالت: ما عندي كتاب. قالوا: لا، أخرج الكتاب الذي معك. ففتشوها ودققوا في التفتيش ما وجدوا كتابا، إلا أنهم وقد هموا بالانصراف، إلا أن عليا توقف وقال: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا تخرجن الكتاب أو لأجردن الثياب. فنزعت المرأة أو أخرجت المرأة الكتاب من مكان كانت قد أخفته فيه في بدنها أو في ثيابها، فحملوها وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى حاطبا، قال: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله يا رسول الله، ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، يعني أنا رجل مؤمن ما كفرت، ولكن يا رسول الله، ما من أصحابك من أحد إلا وله بمكة قرابات يدفع الله بها عن ماله وأهله، وأما أنا فلم أكن من أهل مكة، فأردت أن أتخذ فيهم وعندهم يدا، أي أصنع إليهم معروفا يدفع الله به عن أهلي ومالي، أي حتى يحفظوا لي المعروف فيحافظوا على أهلي ومالي. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قد خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين، فدعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. هذا قد كان حاطب بن أبي بلتعة رجلا بدريا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
سؤال بسيط يا شيخ.
اتفضل.
لو سمحت، هل كل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره يطلق عليه صحابي؟
من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. أما إذا رأى النبي وكان كافرا أثناء رؤيته النبي وما أسلم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بصحابي، إنما يقال له في اصطلاح أهل الحديث مخضرم، وهو الذي أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم ولم يرى النبي مؤمنا به.
أرجو منك الدعاء لأمي بالرحمة يا شيخ.
الله يرحمها رحمة واسعة، والدينا والمسلمين.
جزاك الله خير.
أعوذ قائلا أن الله سبحانه وتعالى سلم وذهب الرسول في أصحابه 10,000 في اليوم الثاني من رمضان متجها إلى مكة في تلك الغزوة الشهيرة التي يقال لها غزوة الفتح، تلك الغزوة المباركة. فوصل النبي إلى الكديد وهو بئر به ماء، فأفطر إذ كان صائما، وأمر الصحابة بالفطر قائلا: إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. وبلغه صلوات الله وسلامه عليه أن قوما صاموا، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أي الذين خالفوا أمره وصاموا، أولئك العصاة، أولئك العصاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الكديد وفي طريقه إلى مكة بدأ عليه الصلاة والسلام يرتب الغزاة، فجعل خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان قد أسلم جعله على الجانب الأيمن، وجعل الزبير على الجانب الأيسر، وجعل أبا عبيدة بن الجراح على المشاة الذين في الوادي. فإذا هناك اتجاهات ثلاث وترتيبات على جنبتي الطريق وعلى الجبال: خالد بن الوليد على الجانب الأيمن، الزبير بن العوام على الجانب الأيسر، أبو عبيدة بن الجراح في بطن الوادي مع طائفة كبيرة من المسلحين، وذلك لدخول مكة من كل الاتجاهات ولحصارها من الاتجاهات الثلاث. وقد بلغه صلوات الله وسلامه عليه أن أهل الشرك أرسلوا عيونا، أي جواسيس، يستطلعوا أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال الجيش المسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟
نعم.
لو سمحت حضرتك ممكن أستفسر معاك سؤال؟
تفضلي.
أنا عندي جدتي ست كبيرة في السن، تجاوزت 90 تقريبا، وهي مدخلة معايا أنا مبلغ كبير من المال، يعني هي ماسكة شوية في المال، يعني مش بتنفق بسهولة، وتوفى حالي وما كانش في مقبرة ندفنه، فبعد كده جمع أولادهم وقرروا إن هما من مالها هي مش عايزة تنفق خالص، يجيبوا مقبرة ليها والعيلة ما عندناش.
عفوا ما سمعت، قرروا ماذا؟
يشتروا مقبرة.
يشترون مقبرة لا لهم ولها أو لها فقط؟
لا، الأسرة كلها، يعني أولادنا كلهم في ضيق مالي، يعني أولادنا كلهم ما يقدروش يصرفوا، يعني قيمة المقبرة حوالي 25,000 جنيه، وهم ما يقدروش يجيبوا، يعني أولادنا كلهم كل يعني اللي زرها متوفي، وخالي يعني ظروفه يعني مدرس بسيط، يعني ظروفها ضيقة شوية، ظروفهم ضيقة. والفلوس معايا أنا، وهم طالبين مني إن أنا أديهم فلوس يشتروا بيها. هي يعني مش عايزة حتى تشتري، يعني هي يعني مش عايزة أقول لفظ كده، يعني بس ماسكة شوية كتير.
هي عاقلة ورشيدة أو ليست رشيدة؟
لا 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 لا، هي عاقلة جدا، هي عاقلة جدا، بس كبيرة في السن، يعني أنا مبالغ فيها.
لا تعطيهم من مالها إلا بإذنها.
حتى لو كان لشراء المقبرة دي،
المقبرة هي المقبرة ليست لها فقط، إنما تدفع منها ما يخصها، يعني إذا رأت القبيلة أو أولادها أن يشتروا مقبرة فكل يدفع القدر الذي يخصه، وهي تدفع القدر الذي يخصها، وليست بملزمة، ليست الأم بملزمة أن تشتري مقبرة لأبنائها من مالها الخاص وهم رجال.
هو مفيش فيهم إلا رجل واحد بس، هم يعني ظروفهم مش سامحة،
هم
ظروف المادية مستمحة.
متزوجات؟
البنات متزوجات.
طيب، أزواجهم المسؤولون عنهم، أزواجهن المسؤولون عنهن.
طب حضرتك دلوقتي يعني هم أكبروني وخالاتي وخلاني وكبار في السن وأخذوا المبلغ ده، وعهدوني إن هم هيردوه يعني في أقرب وقت.
إذا كان كدين، إذا كان كدين.
أنا خايفة من الأمانة إن أنا أتقدر لهم، أنا أخرجت طبعا خلاني وخلاتي وكبرت في السن، أخرجت أنا
يا أختي لا تكيفي، عفوا لا تكيفي الفتوى كما تريدي. الآن أنت تسألي هل وأنت مستأمنة هل تعطين الأسرة من مال الأم لشراء مقبرة والأم عاقلة رشيدة؟ قلت لك لا يجوز، تعطين فقط القدر الذي يخص الأم من هذه المقبرة، أما أنك تتصرفي وبعد أن تتصرفي تلزمين أن نفتي بالذي تريدينه ليس من حقك هذا. أعود قائلا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجيش فجعل خالدا على الميمنة والزبير على الجانب الأيسر وأبا عبيدة في بطن الوادي هذا. وأما عن قريش فقد تشاورت فيما بينها كيف تصنع في هذا الحدث الجلل الحدث الذي أهمها وأقلق مضاجعها. فالرسول على مشارف مكة وقد فعلوا مع الرسول ما فعل إذ طردوه من مكة إذ قال النبي ذات يوم وواقف على جبل الحاذوراء والله يا مكة إنك من أحب بلاد الله إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم يعود إليها فاتحة. فاتفقت قريش على أن يرسلوا أوباشا منهم يلاقون الرسول ويلاقون جيش الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انتصروا على الرسول وأصحابه كانت قريش معهم وإذا هزموا أعطوا الرسول ما يريده إذا طلب منهم الرسول شيئا أعطوه إياه هذا. وأما عن أبي سفيان بن حرب فقد بادر بالإسلام وأعلن الإسلام وأجاره العباس بن عبد المطلب حتى أدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كاد أن يقتل. الحاصل أن العباس أخذ أبا سفيان إلى مكان ما كي يرى الكتائب كتائب المسلمين كتيبة تلو كتيبة حتى يذهب إلى قريش يخبرهم بأمر الرسول وبقوة شوكة المسلمين حتى لا يواجه أهل الشرك الرسول عليه الصلاة والسلام بل ويبادروا بإعلان إسلامهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مرحبا.
مرحبا بك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عايز أعرف النقاب فرض ولا سنة ولا إيه الحكاية يعني لأن أنا عايز ألبسه وزوجي حلف بالطلاق ما تلبسيه طول ما أنا عايش.
أختار من أقوال العلماء للعلماء قولان في أمر تغطية الوجه قول بجواز كشفه إذا أمنت الفتنة وقول بوجوب التغطية. أختار القول القائل بوجوب تغطية وجه المرأة وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة عورة وهو عام ولقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد فسر عبيدة السلماني هذا الإدناء بأن غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى ولأن الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن والله أعلم. أعود قائلا بدأت كتائب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحرك صوب أهل مكة فالتقى أوباش من قريش بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فأنزل بهم خالد بأسا شديدا وقتل منهم عددا كبيرا. ثم إن قريشا لما أرسلت هؤلاء الأوباش نادى أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار يا معشر الأنصار فالتفوا حول رسول الله من كل جانب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم داخلون مكة غدا فإن رأيتم أن تحصدوا هؤلاء حظا فعلتم أي تحصدوا هؤلاء الأوباش حظا فعلتم وموعدنا على الصفا إن شاء الله أي على جبل الصفا. فبدأت أيضا كتائب الأنصار تتحرك وتعمل القتل في القرشيين الذين تصدوا لدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فقتلوا من القرشيين عددا عظيما. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه قبل دخول مكة من أي مكان ترون أن ندخل، فتذكر مقولة زيد بن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، مقولة حسان لما كان يقول لقريش متوعدا في أشعاره: فقدت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، أي باللفظة المصرية: أعدم بنتي إذا لم تروا خيل رسول الله متجهة إليكم تثير الغبار من ناحية كداء. فقال الرسول: إذا ندخل من ناحية كدي. فهذا الذي ذكر في هذا الباب، في باب دخول النبي مكة من أي نواحيها عليه الصلاة والسلام. ثم إن الرسول ركز الراية بالحجون، أمر الزبير أن يركز الراية بالحجون. قال العباس للزبير: يا أبا عبد الله، رسول الله أمرك أن تركز الراية ها هنا، أي بمكان يقال له الحجون. فدخل خالد من الجانب الأيمن، والزبير من الجانب الأيسر، وأبو عبيدة من بطن الوادي، واتجه الزحف المبارك الكريم إلى مكة، وكتائب الأنصار تعمل القتل في كل من تصدى لرسول الله ولمن تصدى للجيش المسلم، فكان ترتيبا حسنا مرتبا أحسن الترتيب، منظما أحسن التنظيم. فجاء أبو سفيان بن حرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفيدت قريش يا رسول الله، فلا قريش بعد اليوم. يستحث الرسول على أن يبقي على قوم من قريش، إذ قريش ستفنى. فطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس، أرسل مناديا ينادي في الناس: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت بستفسر في الحج وكده عن عدم ذهاب يوم التروية لمنى، لأن الشركة ما بتروحش يوم التروية في منى، بتمشي من الفندق في مكة على يوم عرفة على طول، على عرفة على طول. ده في اسم أو في حاجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاتجاه القوافل إلى عرفات يوم الثامن ليلا إلى عرفات، وعدم المبيت ليلة التاسع في منى خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المبيت ليس بواجب، فلا شيء عليكم إلا أن الأجر ينقص لمن كان مستطيعا المبيت في منى ولم يبت بها ليلة التاسع. فالحج صحيح إن شاء الله، لكن إن كان الشخص مستطيع المبيت ولم يبت فالأجر ينقص، لأن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء والفجر في منى ليلة، في هذا يوم الثامن وليلة التاسع. يوم الثامن يوم التروية السنة أن يصلي النبي الظهر في وقته قصرا في منى، وكذا الحاج، والعصر في وقته قصرا، والمغرب في وقته تماما، والعشاء قصرا في منى، والفجر بركعتين في منى، ويتجه يوم التاسع صباحا إلى عرفات. فهذه السنة، لكن من تخلف عنها فليس عليه دم، لأن هذا من السنة ليس من الواجبات، والله أعلم. أعود قائلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى القرشيين أمانا بناء على طلب أبي سفيان وبناء على طلب كبار القرشيين آنذاك. قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، وكذا من دخل المسجد فهو آمن. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإهدار دم أقوام، ومنهم عبد الله بن أبي الصرح، ومنهم ابن أخطل، منهم ابن أخطل ومنهم عبد الله ابن أبي الصرح، وفي أقوام آخرين، في أقوام آخرين قال: اقتلوهم وإن رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. أما عبد الله بن أبي الصرح فأجاره عثمان حتى أسلم، دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عكرمة بن أبي جهل ففر في طريقه إلى الحبشة، إلا أن زوجته أسلمت وطلبت له الأمان فأمن حتى أسلم. وابن أخطل قال النبي: اقتلوه وإن رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة، فقتل ابن خطل وقيل ابن أخطل. واستمر القتل، استمر القتل لمن عارض الرسول صلى الله عليه وسلم من أوباش قريش، ولمن سولت له نفسه أن يغدر أو يخون. ثم إن النبي أصدر أمرا بوقف القتل صلوات الله وسلامه عليه، وقال: كفوا عن السلاح إلا خزاعة عن بني بكر بن سعد، أي إلا أن قبيلة خزاعة مسلطة على قبيلة بكر بن سعد التي خانت العهد وغدرت، فقتلت خزاعة من قبيلة بني بكر بن سعد عددا كبيرا. ودخل وقت العصر فأمر النبي بكف السلاح مطلقا، أمر النبي بكف السلاح مطلقا، وقال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ألا إنها عادت حراما كما حرمها الله سبحانه، وإن احتج أحد بقتال رسول الله فيها فقولوا إن الله أحلها لنبيه ساعة من النهار ولم يحلها لك، ألا وإن حرمتها عادت كحرمتها بالأمس، ألا وإن مكة حرام لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يقتلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فقام العباس وقال: إلا الإزخر يا رسول الله، أي إلا الحشيش التي تنبت في الأرض، فإنا نستعمله لقبورنا وقيننا، أي نستعمله في بناء القبور أو في الطين الذي يخلط بالطين حتى يتقوى، ونستعمله كذلك في صناعة المصوغات والحدادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإزخر، إلا الإزخر. فاستثنى من الذي يقطع من الشجر أو من نباتات الأرض الإزخر الذي هو الحشيش الأخضر. هكذا. وقام رجل من قبيلة خزاعة، وبعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل تماما، قام رجل خزاعي بالاعتداء على رجل من بني بكر بن سعد فقتله، فشدد النبي النكير على هذا وذكر بحرمة مكة، وقال: إن رجلا من خزاعة عاد على رجل من بني بكر، أي بعد أن أعطوا الأمان فقتله، وإني عاقله، أي سأدفع الدية لهذا الرجل الذي من بني بكر بن سعد، وبعد فإن حرمة مكة عادت كحرمتها بالأمس، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقبل الدية وإما أن يقتص من الذي قتل قاتلا. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة مكة تأكيدا شديدا، وأكد على أن حرمتها عادت كما كانت. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولما أمر بوقف القتل قال بعض الأنصار إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الشفقة بقبيلته وقرابته إذ أمر بوقف القتل وهم فعلوا وفعلوا، فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم بلغني عنكم كذا وكذا، فقالوا ما قلنا ذلك إلا ظنا بك يا رسول الله، أي نخشى أن تبقى في مكة ولا ترجع إلى مدينتنا. فطيب الرسول خواطرهم وقال عليه الصلاة والسلام المحيا محياكم والممات مماتكم. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. سيدنا الشيخ مصطفى،
تفضل.
بارك الله فيك. نرجو من سيادتك فضيلة الشيخ في هذا الوقت تبين للناس يعني الذب عن المشايخ وكده، لأن معظم الناس حتى العوام وحتى في بعض طلبة العلم بيتكلموا في حق أهل العلم والمشايخ وكده، فأرجو من سيادتكم التوضيح في هذه الفتنة التي حاكت بالأمة، ونرجو من سيادتك أن تبين للناس في عصر الفتنة والزمن التفاف حول العلماء، حتى لو كان الرأي يعني غير مناسب، حتى الرأي اللي هو رأي العلماء يعني يكون مثلا مش على هوى الناس أو على هوى العوام وكده، فلابد أن توضح هذا الأمر.
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه الفتنة العمياء التي مرت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتنة القتل وفتنة الخوض في الأعراض، الفتنة من كل جوانبها تستلزم من الشخص أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يخوض في أرض مسلم من المسلمين، فإن هناك قصاص يوم القيامة للمظالم، ومن تكلم في أرض شخص أو سفك دم شخص أو تناول شخص بمكروه أو بسوء أو أخذ مال شخص فإن يوم القيامة قريب، والحقوق مؤداة إلى أهلها يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وإذا كانت المحافظة على الأعراض مطلب ومن مقاصد ديننا الحفاظ على الأعراض، فأعراض العلماء من باب أولى، أعراضهم من باب أولى أن يحافظ عليها، لأن الطعن فيها تنفير عن الدين الذي يحملونه وتنفير عن العلم الذي يحملونه. فالله الله في أعراض المسلمين وفي أعراض المسلمات وفي أعراض العلماء، فصدق من قال إن لحوم العلماء مسمومة. هذا، وأختم بأن أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم من الله عليه بفتح مكة وبعد أعطى أهلها الأمان، إذ قال من دخل بيته فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا، وكان في هذا الصدد حديث يذكر، ألا وهو أن النبي قال لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال إذن فاذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، إلا أن سنده لا يثبت. لكن على كل حال، فإن النبي قال ما قد سمعتموه، وهو يؤدي نفس المقصد ونفس المعنى، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر أن يذهب وأن يطمس التصاوير التي في الكعبة، فذهب عمر وطمسها صورة صورة، فدخل النبي الكعبة وصلى فيها بصورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون، أخذته سعلة فركع، وقفق النبي عليه الصلاة والسلام وقبيل دخوله الكعبة يطعن في الأصنام صنما صنما يكسرها صنما صنما، وكان حول الكعبة 360 صنما صفق يطعن في وجوهها صنما صنما تاليا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فكسر الأصنام ومحى التصاوير التي كانت في الكعبة. وكان أهل الشرك يصورون إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. فقال النبي كذبوا والله ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط. ففتح الله على نبيه مكة وكما قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال بعض العلماء المعاد مكة وقال بعضهم المعاد الآخرة. وسيأتي لهذه الغزوة التتمات. أسأل الله أن يفتح علينا وأن يفتح عليكم يا أهل الإسلام وأن ينصرنا وإياكم على عدونا وعدوكم وأن يحفظ بلاد المسلمين آمنة سالمة مطمئنة. اللهم آمين. هذا وبين يدي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وحفظها بحفظه. اللهم آمين. هذا وأذكر نصارى مصر لما لهم علينا من الحق بل ونصارى العالم بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فتوبوا إلى الله حتى تسلموا في دنياكم وفي آخرتكم. فإن هذه المقولة التي فيها أن الله له ولد تتسبب في خراب العالم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وأذكر الصوفية أيضا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله لا يكشفه رسول الله ولا يكشفه السيد البدوي ولا الحسن ولا الحسين ولا المسيح ولا علي. إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. أذكر نفسي وإياكم بالعمل الصالح وذكر الله في هذه الأيام الطيبة المباركة وكذلك كل صنائع المعروف ورد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا